الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في باب المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق. هذا الحديث فيه دلالة على جواز وضع الخيمة في المسجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه أسلم في المدينة بين العقبة الأولى والثانية، أسلم على يد مصعب بن عمير، وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشر، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار. شهد بدرا وشهد يعني معركة أحد، وأصيب رضي الله عنه يوم الخندق في أكحله الكاحل، هذا يعني في القدم، يكون كاحل في القدم. نعم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، وجعل يعني عليه من يعني يخدمه، ويعني رضي الله عنه مات من جرحه هذا الذي أصيب به يوم الخندق، وهو الذي يعني حكم على بني قريظة، حكم عليهم، وهم طلبوا أن يعني يحكم سعد بن معاذ عليهم. وكان هذا الصحابي جليل يعني له شأن عظيم، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اهتز العرش، وفي رواية اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقلنا يعني في دلالة على جواز بناء الخيمة في المسجد الحاجة، والآن يعني لا يوجد هذا الشيء. الحديث الآخر. وعنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه جواز اللعب في المسجد في السلاح. وقال العلماء يعني فيه إعانة على يعني الجهاد، لأن هذه اللعب كان يلعبون كما جاءت في رواية بخرابهم. فأرادت يعني أمنا عائشة أن تنظر إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سترها وجعلها تنظر إليهم. وفي رواية يعني قام عمر بن الخطاب يضربهم بالحصى فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحبشة يا أخوان هم من السود يعني في أفريقيا، والآن يسمون يعني أثيوبيا. هاي الحبشة الذي يعني هاجر إليها، التي هاجر إليها المسلمون، هي أثيوبيا وعاصمتها أديس أبابا، يعني من الشمال أرتريا من الشمال، ومن الشرق الصومال، وغربا يعني السودان. هذه طبعا بلاد الأفريقية مع الأسف يعني. وأنا عندي يعني أحد التلاميذي أخونا أحمد حفظ الله من حفظة القرآن وحفظة المتون، وهو يعني يتكلم عن حكم العسكر واضطهادهم للمسلمين في أرتريا. يعني المسلمون مضطهدون، ورغم الاضطهاد ورغم العناء ترى منهم الحفظة وترى منهم العلماء. ورأيت مقطعا يعني أطفال في نيجيريا جاءوا من شتى المحافظات حتى يتعلموا القرآن. والله يعني عندما رأيت المقطع بكيت على حالنا. يعني يسكنون في غرف لا تسكنها الحيوانات، يسكنون في غرف لا يسكنها الحيوانات، وليس يعني لديهم كهرباء، وليس لديهم أي شيء، يكتبون القرآن على الألواح يعني حتى أوراق بعضه والمحبرة، وفيهم الحفظة. والذي أثر فيه يعني قول الشيخ، قال والله الشيخ الذي قدم هذا المقطع، قال والله لو أزيلت المصاحف من جميع وجه الأرض لما دسرت، لأنها باقية في صدور هؤلاء. يعني على المسلمين أن ينفقوا على هذه الدول الأفريقية. فإيران عاثت في هذه الدول، عاثت فيها فسادا، وإيران تدفع الملايين حتى تجعل هؤلاء، تجعلهم مشركين يعبدون غير الله ويستعينون بغير الله ويتوكلون على غير الله. وأهل السنة نائمون، أهل السنة مع الأسف غارقون في ملذاتهم. ترى منهم من يدفع ملايين الدولارات حتى يفسد المسلمين، كما في الأمراء الذين يدفعون ملايين الدولارات حتى يعرضوا لنا الأفلام الخليعة، والمغنيين والمغنيات في روتانا وغيرها من هذه القنوات الفاجرة. وأطفال أفريقيا يجلسون في الحر بلا طعام ولا شراب ولا مال ولا دعم، يحفظون القرآن ويتعلمون القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي دلالة هذا الحديث إلى جواز اللعب في المسجد، وكان هذا في العيد. ويعني يجوز يعني عمل الاحتفالات كمثل احتفالات التخرج لطلبة حفظة القرآن وما شابه ذلك. الحديث لا، ولا أقصد يعني الاحتفال بالمولد النبوي، لأنها يعني ليست يعني ثابتة عن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. لا. الحديث الآخر، وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدثوا عندي الحديث. طبعا هذه الوليدة، وهنا قال يعني ابن حجر قال متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث ليس في مسلم، هذا تفرد فيه البخاري رحمه الله يعني عن مسلم، فهو يعني وهم. هذه الوليدة يعني كانت عند قبيلة من قبائل العرب، وكان يعني عندها قصة. فهذه الوليدة كانت يعني أمة وأعتقت. وقبل أن أقول القصة، يعني كانت في المسجد وهي تشهد وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، اللهم نجينا من الكفر وأهله. قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فقالت عائشة يعني لها، قالت: أنت ما جلست عندي إلا وقلت هذا البيت. قال: ما خبرك. فقالت لها يعني: أنا كنت عند أحد القبائل العربية اعتقتني، فكانت هناك فتاة تلبس وشاح أحمر، جاء طير اسمه الحدأ، هذا طير الحدأ جاء فأخذ الوشاح ظنه لحمة، فاتهموا هذه الأمة السوداء بسرقة الوشاح، فجاءوا وآذوها ويعني فتشوها، إلى أن يعني نجاه الله سبحانه وتعالى، وجاء الطير فألقى الوشاح، فقالت لهم: هذه الوشاح الذي يعني آذيتموني فيه. فذهبت من بلدتها وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وسكنت في المسجد، وجعل لها خبان. الخباء هو الخيمة، الخباء الخيمة، وتكون طبعا تكون من الوبر أو من الصوف، وجمعه أخبية، ويكون طبعا مستند على عمودين أو ثلاثة. قال: وليدة سوداء، والوليدة هي الأمة، وهو في الأصل المولودة ساعة ولادتها. طبعا ثم أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة. ففي دلالة على أن يجوز المرأة يعني أن تسكن المسجد إذا أمن الفتنة. إذا أمن الفتنة لهذه السوداء وكانت كبيرة. واستدل طبعا طائفة من أهل الظاهرية بهذا الحديث على جواز مكث الحائض في المسجد. قالوا لأن المرأة لا تخلو من حيض كل شهر غالبا. ورد عليهم الجمهور قالوا لا يعني هي مرأة كبيرة ولم يكن معها الحيض. وهي مسألة خلافية، مسألة دخول المرأة الحائض إلى المسجد ذكرتها في درس سابق وقلت أن المالكية يعني أجازوا ذلك، يعني خاصة المرأة التي تعلم القرآن يجوز أن تدخل المسجد ويعني تعلم بدون أن تمس المصحف، ويعني هذا جائز يعني هذا عند المالكية. نعم. الحديث الآخر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. طبعا قلنا بصاق بالصاد وبساق بالسين وبزاق بالزاي كلها جائزة كما ذكر ذاك الزهري، ويعني هي واردة، يعني هو خروج الماء من الفم، هو خروج الماء من الفم. فقال البصاق المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وفي هذا الحديث دلالة على الاعتداء في المسجد ونظافة المسجد وعدم رمي الأوساخ في المسجد. الحديث الآخر. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذية وصححه ابن خزيمة. ولفظ النسائي وابن خزيمة ومن أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وهذه من الأخطاء يعني الكثيرة، أنهم كثير من الأغنياء يدفعون الأموال الطائلة حتى يزخرفون المسجد وبطون المسلمين خاوية. ف أولى لهذه الأموال أن تذهب إلى بطون المسلمين وليس إلى زخرفة المسجد التي هي علامة من علامات الساعة. قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يتطاولون في المساجد ويدفعون الأموال الطائلة في الزخرفة. وفي هذه الآيات، وهذه حرمها بعض العلماء وكرهها البعض الآخر، هذه الأموال الأولى أن تذهب إلى بطون المسلمين. ولا بأس أن يجعل البراد والتبريد والسجاد، يعني هذه الأمور المهمة. أما الزخرفة والألوان المزروقة، يعني حتى في المسجد الذي كنت أخطب فيه آني يعني جاء متبرع وقال أريد يعني أصبغ المسجد. المسجد يعني هو مصبوغ جيد، يعني هذه الأموال يعني تذهب إلى شيء غير مفيد. ما الفائدة من الزخرفة، من زخرفة المساجد؟ لا يوجد فائدة. عمارة المسجد في الصلاة ليس العبرة في الزخرفة، وإنما العبرة في الصلاة. نعم. فكم من مسجد مزخرف وليس فيه من يصلي. نعم. وهنا قال لا تقوم الساعة، والساعة في اللغة أخواني هي جزء من أجزاء الليل والنهار، والمراد بها هنا الوقت الذي تقوم فيه القيامة، الوقت الذي تقوم فيها في القيامة. فإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها إيش؟ القيامة الكبرى. قال تعالى يسألك الناس عن الساعة، وكذلك قال تعالى اقتربت الساعة، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفاجئ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. هنا جمهور العلماء ذهبوا إلى كراهية زخرفة المساجد وحرم هذه الزخرفة بعض العلماء وقالوا إذا كان من المال الموقوف أو المتبرع فهو حرام. زين. الحديث الآخر وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث صحيح. هنا ما أمرت بتشييد المساجد التشييد المراد رفع البناء وتطويله ومنها قوله تعالى في بروج المشيدة يعني الأمر هنا ليس معناه ما أمرت بتشييد مساجد يعني ببناء المساجد وإنما بتطويلها ورفع المساجد وإنما هذا ليس فيه أمر شرعي. المسجد إخواني الأصل المسجد الإخواني يعني حتى يفهم الناس ما المسجد هو مكان يصلي به المسلمين مكان يصلي به المسلمين يعني يمنعه من الحر ومن البرد هذا الأصل. الآن أصبحت المساجد يعني زخارف وآيات وأموات طائلة يعني هذا كلها على قول بعض العلم أهل العلم حرام يعني يجي يدفع المال وقد يحاسبه الله عز وجل وبعضهم قال هو مكروه. نعم فتشييد المساجد وزغرفتها ليست أمرا مشروعا ولا يدل ذلك هاي مثلا تتفقون عليه أخواني يعني لا يدل ذلك على التحريم ما أقول إحنا حرام بناء المساجد لا ليس هذا الأمر وإلا لو كان الأمر للتحريم لقال نهيت عن تشييد المساجد وما قال نهيت عن تشييد المساجد قال ما أمرت يعني الله سبحانه وتعالى ما أمر النبي ببناء بتشييد المساجد حتى تفهم الفكرة يعني ونتحى. الحديث الآخر وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. نعم هذا الحديث إخواني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي هذا حديث ضعيف فيه علتان هذا الحديث ضعيف فيه علتان العلة الأولى أنه من رواية المطلب ابن عبد الله عن أنس هذا المطلب أخواني صدوق ولكنه كثير التدليس والإرسال فقال أبو حاتم قال روايته عن الصحابة مرسلة فهو لا يروي عن الصحابة فدائما إذا روى عن الصحابة فهنالك قطع في السند. العلة الثانية فيه ابن جريج وهو من يدلس وقلنا التدليس هو الإهام هو أن يروي الراوي الحديث بسند يوهم إنه أعلى مما هو عليه ويقسم تدليس إسناد تدليس شيوخ تدليس تسوية تدليس العطف وأنواع أخرى يعني ليس المقام هنا. فالحديث ضعيف ضعفه البخاري والترمذي والقرطبي وقال يعني ابن حجر كذلك ضعفه يعني رحمه الله ابن حجر العسقلاني. هنا قال والترمذي استغربه وهذا فعل أخواني استغربه وقال عنه غريب يعني إذا قرأت في ترمذي أي حديث يقول عنه غريب فهو ضعيف أما إذا قال عنه غريب صحيح غريب حسن لا الأمر يختلف. إذا قال عنه غريب فقط لا يعرف من هذا الوجه فهذا يعني الحديث ضعيف. أما إذا قال غريب حسن ففي الغالب أنه ضعيف ولكن يعني ينظر هل هنالك يعني متابع لهذا الحديث أم هو فعلا غريب زين فينظر واضح زين. القذات هنا قال عرضت علي أجور ومتحن الضعيف ولكن نشرح معاني قال حتى القذات حتى القذات يجوز على الرفع ويجوز على الخفض نقول حتى القذات وحتى القذات إذا قلنا حتى القذات فتكون هنا حتى عاطفة والقذات مبتدأ إذا قلنا حتى القذاتي تكون هنا حتى حرف جر، والقذاتي اسم مجرور بحرف الجر. طبعا هناك محذوف وهو حتى أجر القذات يخرجها، وطبعا القذات هو ما يقع في العين من تراب أو وسخ، هذا يسموها قذات، تقع في العين من تراب أو وسخ يسمى قذات، ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا، إذا كان يسير يسمى إيش؟ يسمى قذات. وقلنا الحديث ضعيف، يعني نريد أن نشرح الحديث. زين، الحديث الأخير به إن شاء الله ننهي. وعن أبي قتادة وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا عند الجمهور إخواني سنة، عند الجمهور الدخول إلى المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا احترام المسجد. يعني المجلس، المسجد ليس كالبيت، المسجد له خاصية، إذا دخلت فتصلي ركعتين. والجمهور أهل العلم وابن حزم أيضا الظاهري قال هذه سنة مؤكدة، أما داود الظاهري وبعض المحققين كالصنعاني والشوكاني قالوا هذه ركعتين واجبة. زين، هاي سموه تحية المسجد، ندخل نصلي ركعتين. زين، إذا الإمام يعني على المنبر أيضا لا تجلس حتى تصلي ركعتين، كما جاء في الصحيحين أنه جاء رجل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس هذا الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين واخفف بهما، صلي ركعتين خفيفة. وهذا عند الجمهور خلاف الأحناف، الأحناف لا، عندهم إذا دخل المسجد والإمام يخطب فيجلس، وهذا خلاف الدليل، هذا خلاف الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم فصلي ركعتين، والحديث الصحيح ثابت. نعم، إلى هنا يعني انتهيت الدرس، إذا كان يعني هناك سؤال أو استفسار.
جزاك الله خير شيخنا،
حياك الله وبياك.